بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته أئمة الهدى ونجوم الدجى ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم واقتدى. أما بعد، أحبة الكرام، ففي كل ليلة من ليالي الجمعة نجلس مجلسا كهذا في رحاب بيت الله الحرام، فكم جمع الله لنا بين الفضائل والمكارم في مجلس كهذا أيها المباركون في بيت الله الحرام وقرب كعبته المعظمة، منتظرين الصلاة إلى الصلاة، جالسين مجلسا في ليلة هي من أشرف الليالي وأعظمها بركة، نستكثر من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى رسول الأمة ونبي الهدى والرحمة صلوات ربي وسلامه عليه. في مجلس كهذا نحن نغترف من الخيرات والبركات، فمن أسعد منا الليلة يا كرام؟ ونحن نغتبط بكل هذه الخيرات والبركات، يزداد سعدنا وأنسنا، وأحدنا يستمطر بالصلاة الواحدة على نبيه صلى الله عليه وسلم 10 صلوات من رب العزة والجلال. وصلاة واحدة، والصلاة الواحدة من الله، كفيلة بأن تملأ حياتك عبد الله فرحة ورضا وسرورا. صلاة واحدة من الله، إن غشيت الواحد منا زال همه وتفرج كربه وأشرقت نفسه وسعدت روحه، كيف لا وهي صلاة ربنا الكبير المتعال، الرحمة والبركة والخير والهدى. هذه الصلاة الواحدة، فكيف بالصلوات تلو الصلوات التي تمطرك في مجلس لا يزال لسانك يلهج بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا وإن مما يزيد أنسنا أيضا في مجلس كهذا أننا نتدارس بابا فيه ذكر شمائل ومناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم هو محبب إلى القلوب الحديث عن المحبوب عليه الصلاة والسلام، كم هو لذيذ إلى النفوس المحبة أن تسمع وتقرأ وترتوي في ذكر رفعة شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي تعلقت القلوب بحبه وأشرقت الأفئدة أيضا باتباع سنته وسيرته والإيمان برسالته صلوات ربي وسلامه عليه. ما زال حديثنا موصولا أحبة الكرام في باب ما ساق فيه المصنف رحمه الله فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بمعجزة الإسراء، حيث رفع الله قدره وأعلى شأنه وقرب مكانه سبحانه وتعالى. وبعد ذكر روايات قصة الإسراء شرع المصنف في مسألتين مضى ذكرهما في المجلسين السابقين، متعلقتين بقصة الإسراء وحادثتها، والأولى منهما كانت فيما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج، والأخرى كانت هل كان الإسراء بجسده أم بروحه عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم أن الراجح هو الإسراء بجسده حقيقة عليه الصلاة والسلام، وتلكم آية المعجزة، بخلاف ما لو كانت مجرد منام وإسراء بالروح فقط. وأما ما مضى فيه الحديث في فصل ليلة الجمعة الماضية في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه، فالذي مر بكم أن الذي عليه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن ذلك لم يثبت بدليل صحيح صريح، وذلك غير منتقص في قدره عليه الصلاة والسلام، إذ كان هذا من الخصوصية التي جعلها الله من نعيم أهل الجنان الاطلاع والنظر إلى جمال الله وذاته وجلاله جل في علاه. إلا ما كان رواية عن ابن عباس مضى نقاشها والحديث عنها، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده مرتين. وعائشة أنكرت الرؤية، فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت الرؤية، وابن عباس عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد، والألفاظ الثابتة عن ابن عباس إما مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، وتارة يقول رأى محمد ربه، وتارة يقول رآه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول رآه بفؤاده، ولم يقل أحد إنه سمع أحمد يقول رآه بعينه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. وإذ انتهينا من هذا المتعلق برؤيته عليه الصلاة والسلام لربه، وما مضى من تعليق على أن مثل هذا الخلاف في مسألة جزئية لا توجب فرقة ولا توجب أيضا اختلافا يوجب انقساما، لكنه خلاف محترم ويحفظ فيه لصاحبه قوله ومكانته، وهو من التأويل السائغ الذي وقع فيه الخلاف قديما بين الصحابة والتابعين رضي الله عن الجميع. وأما ما جاء به المصنف بعد ذلك فاتباع لما سبق ملتحق بقصة الإسراء والمعراج وما فيها من الفضائل والمناقب التي أشارت إليها الآيات في سورة النجم، وجعل ذلك في فصلين متعاقبين نمر عليهما في مجلس الليلة إن شاء الله، أحدهما في مناجاة الله عز وجل أو في مناجاته صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى، والآخر في الدنو والقرب ليلة الإسراء. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. هذا هو المجلس 64 من مجالس تدارس كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، وبأسانيدكم المتصلة إلى القاضي العلامة أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: فصل فيما ورد في قصة الإسراء من مناجاته لله تعالى وكلامه معه. قال: وأما ما ورد في هذه القصة من مناجاته لله تعالى وكلامه معه بقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، إلى ما تضمنته الأحاديث، فأكثر المفسرين على أن الموحي الله عز وجل إلى جبريل، وجبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلا شذوذا منهم. فذكر عن جعفر بن محمد الصادق رحمه الله تعالى قال: وحي إليه بلا واسطة ونحوه عن الواسطي. وإلى هذا ذهب بعض المتكلمين أن محمد صلى الله عليه وسلم كلم ربه في الإسراء، وحكي عن الأشعري وحكوه عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وأنكره آخرون.
نعم، الحديث في هذا الفصل أحبتي الكرام يتعلق بقول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم في سياق الكرامات والفضائل والمناقب التي جعلها الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، إذ يقول ربنا سبحانه: فأوحى إلى عبده ما أوحى، بعد قوله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى وهو جبريل عليه السلام، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. من الذي أوحى؟ الله جل جلاله. أوحى إلى من؟ إلى عبده. من عبده المقصود؟ هل هو جبريل عليه السلام أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ الخلاف في الضمير أيها الإخوة هو الذي أوجب اختلاف أقوال العلماء في تفسير الآية، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهذا يحتمل وجهين اثنين: إما أن تقول أوحى إلى محمد ما أوحاه إلى جبريل، فأوحى إلى عبده محمد ما أوحى يعني إلى جبريل، والوجه الآخر أن تقول أوحى إلى جبريل، أوحى إلى عبده جبريل ما أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قلت ما الفرق؟ الفرق أن المتوجه إليه الوحي ابتداء هل هو جبريل عليه السلام ومنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان كذلك فهو كسائر صور الوحي التي كان فيها جبريل عليه السلام يأتيه بالقرآن والشرائع والأحكام، يأتيه بالوحي من الله، فيكون الوحي متوجها إلى جبريل عليه السلام ويأتي به جبريل عليه السلام إلى فؤاد المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وإن كان المعنى الآخر أوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى إلى جبريل فليس ببعيد عن الأول. هذان القولان يكون الوحي فيهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه بابا بالآية فقال: باب قول الله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وساق فيه بسنده عن زر بن حبيش أنه سأل عبد الله بن مسعود أو أنه سئل عن آية فأوحى إلى عبده ما أوحى، فذكر أنه روى عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه دلالة المعنى أن الله عز وجل أوحى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: فمعنى كلام ابن مسعود فأوحى جبريل إلى عبده، فأوحى ليس الله بل جبريل، فأوحى جبريل إلى عبده إلى عبد الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يرى يعني ابن مسعود أن الذي دنا فتدلى هو جبريل عليه السلام، فجعل ذلك متصلا بالسياق ثم دنا فتدلى، من هو؟ ابن مسعود يرى أنه جبريل، وسيأتيك الخلاف في الفصل بعد هذا أيضا في معنى ثم دنا من هو، هل هو جبريل أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فابن مسعود رضي الله عنه كان يفسر أن الذي دنا هو جبريل، وبالتالي فسيكون المعنى ثم دنا أي جبريل، دنا من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رآه في الأفق على صورته التي خلق الله بستمائة جناح فتدلى فاقترب فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى، من هو؟ إلى يعني جبريل، لأن الكلام في السياق متصل به عليه السلام. فيرى ابن مسعود رضي الله عنهما أن الآية معناها فأوحى جبريل إلى عبده يعني إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم. وكلام أكثر المفسرين كما يقول الحافظ ابن حجر يدل على أن الذي أوحى هو الله، وأنه أوحى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إلى جبريل. وهذا الذي في كتب المفسرين عامة عند شيخ المفسرين الإمام الطبري وعند غيره يذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما والكلبية والحسن والربيع وابن زيد وعامة المفسرين فسروا الآية بأنها أوحى الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى إلى جبريل عليه السلام. والمعنى عندئذ في صورتها الأخرى أيضا عند بعض أهل العلم أوحى جبريل كما هو تفسير ابن مسعود، أوحى جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحى إليه ربه عز وجل، وهذا الذي رجحه الطبري أن الله أوحى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم وحيه. أردت أن أقول يا كرام هذا الخلاف الذي في ضمير الآية جعلهم يترددون بين قولين أن الذي أوحى هو الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم أو أن الذي أوحى هو جبريل عليه السلام. ذكر المصنف رحمه الله خلاصة ذلك فقال: أكثر المفسرين على أن الموحي الله عز وجل إلى جبريل، وجبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال بل أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى إلى جبريل. قال: إلا شؤذوذا منهم، فذكر عن جعفر بن محمد الصادق قال: أوحى إليه بلا واسطة. وهذا الفصل معقود لذلك، هل كان الوحي ليلة الإسراء كلاما بين محمد صلى الله عليه وسلم وربه عز وجل كفاحا من غير واسطة؟ كلم الله وكلمه الله، هل ثبتت فضيلة الكلام لمحمد صلى الله عليه وسلم كما ثبتت لموسى عليه السلام نصا في قوله وكلم الله موسى تكليما؟ من يثبت تلك الفضيلة أصرح ما لديه من الأدلة فأوحى إلى عبده ما أوحى، لكن الآية محتملة لأكثر من معنى، فلا يصح الاستقلال بها في الاستدلال لإثبات هذا المعنى، والمصنف رحمه الله ذكر هذا وساق موقف العلماء سلفا وخلفا من الآية وتفسيرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذكر النقاش عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الإسراء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: دنا فتدلى، قال: فارقني جبريل عليه السلام وانقطعت الأصوات عني، فسمعت كلام ربي وهو يقول: ليهدأ روعك يا محمد، أدنو أدنو. وفي حديث أنس رضي الله عنه في الإسراء نحو منه.
نعم. أما هذه الرواية وحديث ابن عباس في قصة الإسراء ومثلها حديث أنس من رواية شريك عنه في تفسير ثم دنا فتدلى، فسيأتي في الفصل القادم بعد تمام هذا الفصل، وفيه خلاف ستقف عليه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وقد احتجوا في هذا بقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فقالوا: هي ثلاثة أقسام: من وراء حجاب كتكليم موسى عليه السلام، وبإرسال الملائكة كحال جميع الأنبياء وأكثر أحوال نبينا صلى الله عليه وسلم. الثالث قوله وحيا، ولم يبق من تقسيم صور الكلام إلا المشافهة مع المشاهدة. وقد قيل: الوحي هنا هو ما يلقيه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم دون واسطة. وقد ذكر أبو بكر البزار عن علي رضي الله عنه في حديث الإسراء ما هو أوضح في سماع النبي صلى الله عليه وسلم لكلام الله من الآية، فذكر فيه: فقال الملك: الله أكبر الله أكبر، فقيل لي من وراء الحجاب: صدق عبدي، أنا أكبر أنا أكبر. وقال في سائر كلمات الآذان مثل ذلك.
نعم. هذه الرواية المذكورة هنا عن الإمام البزار في حديث علي رضي الله عنه في قصة الإسراء، وفيها قول الملك الله أكبر في قصة مشروعية الأذان، قيل لي من وراء الحجاب: صدق عبدي، أنا أكبر، فيكون المتكلم هنا هو الله جل جلاله. وإذا صحت الرواية صح إثبات سماع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله عز وجل من غير واسطة ومن غير ملك يوحي به إليه الكلام. لكن الرواية وقد تقدمت في مجلس سابق أخرجها البزار، وفي سندها زياد بن المنذر مجمع على ضعفه، ولذلك ضعف ابن كثير الحافظ رحمه الله هذه الرواية عن علي في قصة الإسراء، وقد اشتملت بعض ألفاظها على ما لم يثبت في باقي طرق روايات قصة الإسراء. نعم.
قال رحمه الله: ويجيء الكلام في مشكل هذين الحديثين في الفصل بعد هذا مع ما يشبهه، وفي أول فصل من الباب منه. وكلام الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن اختصه من أنبيائه جائز غير ممتنع عقلا، ولا ورد في الشرع قاطع يمنعه، فإن صح في ذلك خبر احتمل عليه، وكلامه تعالى لموسى كائن حق مقطوع به.
فإن صح في ذلك خبر احتمل عليه.
فإن صح في ذلك خبر دل
احتمل عليه.
احتمل عليه. وكلامه تعالى لموسى عليه السلام كائن حق مقطوع به. نص ذلك في الكتاب.
نص ذلك
في الكتاب، وأكده بالمصدر دلالة على الحقيقة.
نعم. إذن خلاصة الفصل أن كلام الله لنبينا صلى الله عليه وسلم ثابت بما دلت عليه آية الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. أما أن يكون الوحي كلاماً بلا واسطة فهذا الذي وقع فيه النزاع، ودلالة آية النجم فأوحى إلى عبده ما أوحى في قصة الإسراء ليست صريحة فيه. قال رحمه الله: أنه ثبت لموسى عليه السلام هذه المنقبة والشرف بتكليم الله له، حتى سمي بكليم الله عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما، فنسب الفعل إليه صراحة وأكده بالمصدر. فأما إذا لم نجد نصا صحيحا صريحا في إثبات هذا الكلام لرسولنا عليه الصلاة والسلام، فلا يظن في ذلك شيء يمكن أن يعتقد منقصة في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأنبياء يا إخوة أريد كل منهم من معجزات، وأوتي من الكرامات، وخص بعضهم بالمناقب دون بعض، وذلك من جزء من قول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فكون بعض الأنبياء يفضله الله في باب وفي مسألة وفي قضية على غيره من الأنبياء، ليس هذا منقصة في حق غيره. وبالجملة فدوما باب المناقب والكرامات وجوانب الشرف ليس فيها مفهوم مخالفة. لا يثبت إن ثبت لأحد فضيلة لا يدل بمفهومه المخالف على منقصة في حق غيره لعدم توفر تلك الفضيلة فيه أو تحققها فيه. وهكذا قال المصنف رحمه الله: فإن صح ذلك في ذلك خبر احتمل عليه، وأما الثابت في حق موسى عليه السلام فلدلالة الآية صريحة كما أشار المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ورفع مكانه على ما ورد في الحديث في السماء السابعة بسبب كلامه، ورفع محمدًا فوق هذا كله حتى بلغ مستوًا وسمع صريف الأقلام
وسمع
صريف الأقلام، فكيف يستحيل في حق هذا أو يبعد سماع الكلام؟ فسبحان من خص من شاء بما شاء وجعل بعضهم فوق بعض درجات.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل فيما ورد من الدنو والقرب ليلة الإسراء. وأما ما ورد في حديث الإسراء وظاهر الآية من الدنو والقرب من قوله تعالى: دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأكثر المفسرين رحمهم الله أن الدنو والتدلي منقسم ما بين محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليهما السلام، أو مختص بأحدهما من الآخر، أو من سدرة المنتهى.
نعم. عدنا مرة أخرى إلى آية أخرى في آيات سورة النجم التي فيها دلالة على ما وقع ليلة الإسراء. قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى، علمه يعني علم محمدا صلى الله عليه وسلم شديد القوى وهو جبريل عليه السلام، ذو مرة ذو هيئة حسنة ومنظر كريم، فاستوى جبريل عليه السلام وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى. إما أن تقول فاستوى يعني جبريل عليه السلام، ثم دنا جبريل فتدلى جبريل، فيكون القرب والدنو والتدلي منسوبا إلى جبريل عليه السلام. السؤال هو: هذا الدنو والقرب من جبريل عليه السلام إلى من؟ إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ومن العلماء من فسر أن الدنو والتدلي منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثم دنا أي محمد عليه الصلاة والسلام، فتدلى محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال: دنا محمد عليه الصلاة والسلام واقترب وتدلى إلى من؟ إلى ربه سبحانه وتعالى. فإن فسر بهذا المعنى ففيها دلالة لطيفة غاية في الكرامة والشرف ورفعة القدر لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وسياق الآية محتمل، والضمير فيها أيضا يحتمل مثل هذا، ومن هنا وقع فهم السلف رضي الله عنهم على هذين المعنيين. أوجز المصنف رحمه الله هذا ثم أتاك فيما بعد بتفصيل الكلام ومحتمل الروايات فيه المأثورة عن السلف. قال: فأكثر المفسرين أن الدنو والتدلي منقسم ما بين محمد وجبريل عليهما السلام، أو مختص بأحدهما من الآخر، أو من سدرة المنتهى، يعني دنا فتدلى اقترب من سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام. أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن مسروق رحمه الله قال: قلت لعائشة: فأين قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ وهذا الاجتزاء في صحيح البخاري من رواية مسروق عن عائشة يظهر والله أعلم أنه في سياق السؤال الذي مر بكم ليلة الجمعة الماضية في سؤاله إياها: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت، من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، أو قالت: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. فالظاهر أنه أورد هذا السؤال تبعا للجواب الذي سمع. قال لها: فأين قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ إذا مسروق رحمه الله وهو يدلي بهذا السؤال الذي تبادر إلى فهمه ما هو؟ أن الذي دنا فتدلى من؟ أنه النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يريد أن يفهم إذا كان هذا صحيحا ألا نفهم منه أنه اقترب حتى رأى الله؟ قال: سألتها: فأين قوله ثم دنا فتدلى؟ قالت: ذلك جبريل. هذا جواب من؟ هذه عائشة رضي الله عنها، والحديث عند البخاري. قالت: ذلك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل، يعني عادة في الوحي الذي كان يأتيه به، وإنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق. وعن ابن مسعود أيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. فمعنى الآية إذن ثم دنا يعني من؟ جبريل، على تفسير عائشة رضي الله عنها. ثم دنا جبريل بعد استوائه بالأفق، لما استوى على الأفق ففرد جناحيه فسد الأفق. ثم دنا يعني دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض فتدلى فنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كما هو مذهب ابن مسعود الذي تقدم قبل قليل في الفصل السابق. وهذا محكي أيضا عن ابن عباس والحسن وقتادة فيما ذكر الطبري وغيره. هذا كله محمول على أن الدنو هنا حاصل من جبريل عليه السلام، وعليه دلت الروايتان اللتان أخرجهما الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن كل من عائشة وابن مسعود. إذن إما أن تقول دنا جبريل عليه السلام كتفسير ابن مسعود وعائشة، ونسبه المفسرون أيضا إلى ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم، وإما أن تقول دنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيأتي المصنف هنا أيضا بمزيد معنى في ذلك، مع معنى ثالث أيضا مذكور في الآية، وهو أن قوله سبحانه وتعالى ثم دنا فتدلى ليس المقصود به جبريل عليه السلام ولا محمد صلى الله عليه وسلم، بل المقصود به هو الرب عز وجل، أنه دنا من عبده محمد صلى الله عليه وسلم واقترب إليه، دلالة على عظيم الكرامة ورفعة الشرف والمقدار. وسيسوق المصنف أيضا هذا القول وله عليه تعليق. نعم.
قال رحمه الله: قال الرازي رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو محمد صلى الله عليه وسلم دنا فتدلى من ربه. وقيل معنى دنا قرب، وتدلى زاد في القرب، وقيل هما بمعنى واحد أي قرب.
نعم. إذن ثم دنا يعني اقترب، فتدلى يعني زاد قربا. هذا أيضا من تفسير الشيء بما هو أولى منه وأوضح. وقيل هما بمعنى واحد، ثم دنا فتدلى يعني اقترب فاقترب، دلالة على تتابع الاقتراب شيئا فشيئا حتى كان قاب قوسين أو أدنى، وهو مثل يضرب في لغة العرب لشدة قرب الشيء من الشيء في بين أمرين، بين شيئين في مسافة ما. نعم.
قال رحمه الله: وحكى مكي والماوردي رحمهم الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو الرب دنا من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى إليه، أي أمره وحكمه.
نعم. هذا القول الآخر أيضا أخرجه الطبري رحمه الله وغيره من المفسرين، قال: وقال آخرون: دنا الرب من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ويشهد لذلك ما سيذكره المصنف أن في بعض طرق رواية حديث الإسراء عن أنس رضي الله عنه التي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه في بعض ألفاظها قال: ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. وسيأتي التعليق على الرواية وموقف العلماء من هذه اللفظة الواردة في حديث أنس من رواية شريك عنهم. نعم.
قال رحمه الله: وحكى النقاش عن الحسن رحمه الله قال: دنا من عبده محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى فقرب منه فأراه ما شاء أن يريه من قدرته وعظمته. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو مقدم ومؤخر، تدلى الرفرف لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فجلس عليه ثم رفع فدنا من ربه.
نعم، هذا قول يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله ثم دنا فتدلى على التقديم والتأخير، والمعنى تدلى فدنا، والذي تدلى هو البساط الذي وضع له صلى الله عليه وسلم في مثل قوله تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، وأنه البساط الأخضر الذي هو من نعيم أهل الجنان. قال: تدلى الرفرف لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني أرخي له، فلما جلس عليه رفع فدنا من ربه سبحانه وتعالى. فيكون معنى الآية تدلى فدنا، تدلى الرفرف فدنا به محمد صلى الله عليه وسلم لما رفع إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: فارقني جبريل عليه السلام وانقطعت عني الأصوات وسمعت كلام ربي عز وجل.
نعم، وتقدم قبل قليل هذه الرواية والتعليق عليها.
وعن أنس رضي الله عنه في الصحيح: عرج بي جبريل عليه السلام إلى سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إليه بما شاء وأوحى إليه 50 صلاة، وذكر حديث الإسراء.
نعم، هذا الجزء من رواية حديث أنس يا أحبة، وقد تقدم في أول ما ساق المصنف رحمه الله مرويات طرق قصة الإسراء التي ساقها من روايات عدد من الصحابة. ومر بكم أن أكثر هذه الروايات استيفاءً لأحداث قصة الإسراء هي رواية أنس رضي الله عنه، وقد صحت عنه من طرق، أحدها طريق شريك ابن عبد الله. ورواية شريك عليها مآخذ لبعض المحدثين، وإن أخرج مسلم كثيرا من ألفاظها وطرقها، وذلك أنها اشتملت على بعض الألفاظ المنكرة. ومن هنا من لم يجوز تفسير الآية ثم دنا يعني ربنا، وجعل التفسير في الحديث ثم دنا رب العزة أو الجبار سبحانه وتعالى، جعل هذا من جملة الأخطاء الواقعة في رواية شريك عن أنس رضي الله عنه كما سيذكر المصنف بعد قليل. لكن الرواية تصلح أن تكون معضدا لقول من قال إن الدنو في الآية هو دنو الله سبحانه وتعالى. وهنا ينبغي أن تنتبه إلى أمرين: الأول أنه حيث صح التفسير أو قال به بعض السلف من الصحابة والتابعين فإنه قد يعتضد بالحديث المذكور هنا عن أنس فيزيده قوة، وقد لا يعتضد فليس مستلزما بطلان القول، لأنه لا يلزم من تفسير الدنو من الله سبحانه وتعالى معنى باطل في ذاته، وأنه ينسب إلى الله جل جلاله بما يليق به سبحانه، وأن الله يوصف بقربه من عباده، أوليس في قوله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله سبحانه وتعالى قريب في علوه، عظيم في دنوه سبحانه وتعالى. فلا تتوهم أن الدنو يستلزم نقصا في شيء من صفات الباري جل في علاه، هذا ينبغي أن يلتفت إليه. وأما الثاني فإن الدنو هنا لا ينبغي تفسيره على تأويل يصرف اللفظ عن ظاهره ولا حاجة إلى ذلك، إذا فهمنا أن الدنو هو القرب، وقد صح في آيات ونصوص أخر. فإذا صح أن الله عز وجل رحمة منه وفضلا وكرما يخبر بقربه من عباده لإجابة دعاهم وتحقيق مناهم وإكرام عباده السائلين، فما بالنا نصرف هذا المعنى في كرامة تختص بسيد البشر وإمام الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا كان ربنا يتقرب إلى عباده لطفا منه ورحمة وإكراما بالعباد وفتحا لهم لأبواب الرجاء وحسن الظن والإقبال والانقطاع إلى الله والافتقار إليه ولزوم أعتابه بالدعاء والسؤال والملحفة، فما الذي يصرف هذا المعنى عن قرب مخصوص لعبد مخصوص لكرامة ذات شرف تبلغ المنتهى بين العباد؟ كرامة الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام متحققة بجملة من المعاني. فإذا جاء هذا المعنى من بينها وكان السياق في الآية لا يتناقض معه وكان تفسير الآية محتملا، فإن صحت الرواية في حديث أنس من طريق شريك كانت مؤازرة، وإن لم تصح فلا يستلزم ذلك بطلان الرواية كما أسلفت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن محمد بن كعب رحمه الله: هو محمد صلى الله عليه وسلم دنا من ربه فكان قاب قوسين. قال: وقال جعفر بن محمد رحمه الله: أدناه ربه منه حتى كان منه كقاب قوسين. وقال جعفر بن محمد: والدنو من الله لا حد له، ومن العباد بالحدود.
ما معنى هذا؟ الدنو من الله لا حد له ومن العباد بالحدود، يعني عندما نتحدث عن دنو بين مخلوق ومخلوق، بينك وبين أي عبد من العباد كائنا من كان، فإنك تتكلم عن حد من الحدود، بمعنى أن الدنو هنا محسوس يوصف بالحدود والمسافات، فتدنو منه بمقدار شبر أو ذراع، أو تدنو منه حتى تلتصق، أو تدنو منه بمقدار مسافة تحد بالحدود. أما الدنو من الله فلا حد له، وذلك لأنه لا يوصف الله عز وجل بما يوصف به المخلوق الضعيف العاجز الذي تخصه الأوصاف بما يليق به. هذا معنى محتمل لقوله الدنو من الله لا حد له ومن العباد بالحدود. وثمة معنى يلوح أيضا في العبارة على معنى آخر ألطف وأبعد قليلا. الدنو من الله لا حد له، بمعنى أنك مهما اقتربت من ربك ودنوت منه بالإيمان الصادق والعمل الصالح، فليس هاهنا حد تقف في قربك من ربك سبحانه وتعالى، بل كلما اقتربت قربك الله، ولا يزال العبد يقترب ويقترب من ربه حتى يبلغ الولاية. فإذا تولاه الله صدق فيه الموعود الكريم في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وأما القرب من العباد والدنو فمهما كان قريبا لصيقا فإنه يقف عند حد ما. تقترب مهما تقترب مع من شئت من صديق أو رفيق أو حميم أو قريب، لكنك لا بد وأن تبلغ حدا يقف عنده القرب بينك وبينه، لأن العباد لا يمكن أن يصل القرب بأحدهما من الآخر إلى ما لا حد له. فهذا معنى يلوح أيضا في العبارة، وإن كان الظاهر المعنى الأول، لأنه يريد التفريق في الصفة التي تنسب إلى الخالق سبحانه وتعالى والصفة التي تنسب إلى المخلوق فيما يشتركان فيه باللفظ ولا يتفقان في حقيقة المعنى إطلاقا. وذلك كما يوصف الخالق سبحانه بالكرم ويوصف المخلوق أيضا بالكرم، فلك أن تقول كرم الخالق لا حدود لها، لا حدود له، وكرم المخلوق له حد. فهذا أيضا معنى محتمل والعلم عند الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال أيضا: انقطعت الكيفية عن الدنو ألا ترى كيف حجب جبريل عليه السلام
حجب عن جبريل
ألا ترى كيف حجب جبريل عليه السلام عن دنوه ودنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما أودع قلبه من المعرفة والإيمان فتدلى بسكون قلبه إلى ما أدناه وزال عن قلبه الشك والارتياب.
نعم، هذا أيضا معنى اللطيف في كلام الإمام جعفر بن محمد رحمه الله، قال انقطعت الكيفية عن الدنو، يعني إن أردت أن تفسر دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه فإنك ستقول هذه الكيفية لم يحكها النص وهي من علم الغيب، فلا يتصور حقيقة كيفيتها كيف أدناه الله منه. ألا ترى كيف حجب جبريل عليه السلام عن دنوه وأدنى محمدا صلى الله عليه وسلم إلى ما أودع قلبه من المعرفة والإيمان. هذا المعنى سليم صحيح تماما مستقيم على طريقة الصحابة والتابعين ومن بعدهم في تفسير نصوص صفات الله سبحانه وتعالى أيضا. فلك أن تقول وإن نسبنا هذا الدنو إلى ربنا الكبير المتعالي العظيم ذي الجلال والإكرام، فإن الكيفية أيضا تنقطع عن هذه الصفة الجليلة المنسوبة إلى الله، وذلك في مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فالنزول هناك أيضا في كلام عامة السلف نزول تنقطع دونه الكيفية في الوصف، لا يمكن أن يوصف هاهنا معنى النزول. ومن عدل عن معنى النزول حقيقة فرارا من هذا المعنى الملتبس الموهم فقد فارق طريقة الصحابة والتابعين وجعل معنى النزول منسوبا لا إلى الله بل إلى شيء من المعاني كالفضل والرحمة والكرم، وهو مسلك جرى عليه بعض علماء الإسلام سابقا ولاحقا، وسيأتي في كلام المصنف أيضا الإشارة إلى هذا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أن ما وقع من إضافة الدنو والقرب هنا من الله أو إلى الله فليس بدنو مكان ولا قرب مدى.
لماذا ليس دنو مكان ولا قرب مدى؟ يقول فلا سواء فسرنا دنو النبي عليه الصلاة والسلام وقربه من ربه أو فسرناه بقرب الرب ودنوه سبحانه من عبده محمد صلى الله عليه وسلم. يقول سواء فسرنا الدنو والقرب من الله أو إلى الله فلن يكون دنو مكان ولا قرب مدى، وذلك لأن الله سبحانه منزه عن الحدود، فلا يمكن أن يفسر هذا بمسافة ولا بحد، والله عز وجل أعظم من ذلك في مثل هذا الوصف، فكيف نفسر اللفظ؟ يعني حتى لو ما نسبنا هذا الدنو إلى الله ثم دنا محمد صلى الله عليه وسلم، دنا ممن؟ من الله. أيضا ستسأل كيف هذا الدنو وما الذي بلغه به؟ قال إياك أن تظن أنه دنو مكان وقرب بدن أو مسافة، فذلك لا يوصف به شيء ينسب إلى الله سبحانه وتعالى منه ولا إليه، ولن تفسره إلا كما قال انقطعت الكيفية عن الدنو. وقد مر بك قول جعفر الصادق أدناه ربه والدنو من الله لا حد له، يعني لن يوصف بحدود لأن الله عز وجل أعظم من ذلك وأجل.
وإنما دون
قال المؤلف
رحمه الله: اعلم أن ما وقع من إضافة الدنو والقرب هنا من الله أو إلى الله فليس بدنو مكان ولا قرب مدى، بل كما ذكرناه عن جعفر الصادق رحمه الله ليس بدنو حد، وإنما دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وقربه منه
وقربه منه
إبانة عظيم منزلته وتشريف رتبته وإشراق أنوار معرفته ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته، ومن الله تعالى له مبرة وتأنيس وبسط وإكرام.
نعم، قال المصنف رحمه الله: إن احتجنا إلى تفسير الدنو وهذا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله فلا تفهمنه بدنو مكان ولا قرب مدى، بل هو الرفعة وتشريف القدر. ما الذي تفهمه من أن الله أدنى منه نبيه عليه الصلاة والسلام وقربه إليه؟ إلا أنه رفعة القدر وشريف المنزلة التي رفعه الله بها. قال: إذن هو إبانة عظيم منزلته وتشريف رتبته وإشراق أنوار معرفته ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته. وإن فسرت الدنو أنه قرب من الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم، فما المعنى المراد هنا؟ قال: ومن الله تعالى له مبرة وتأنيس وبسط وإكرام. هذا معنى متجه، ولك أن تقول إن إبقاء اللفظ على ظاهره في سياق النص أسلم وأولى وأقرب إلى طريقة السلف، وأن تقول إنه دنو حقيقي لا يعلم كيفيته، إذ ما كان من الصفات المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى هي أعظم وأجل من أن تحيط بها العقول أو تكيفها أو تدرك حقيقتها. يعرم المعنى ويفهم اللفظ ويدرك دلالة السياق، وتبقى الكيفية باب غيب حجب الله عنه عقول عباده فلا تدركها، ولا يبقى معها إلا الإيمان والتسليم وإمرارها كما جاءت في ظاهر النص، والعلم عند الله. نعم.
قال رحمه الله: ويتأول فيه ما يتأول في قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا على أحد الوجوه، نزول إفضال وإجمال وقبول وإحسان.
وعلى الوجه الآخر الذي درج عليه أيضا متقدم هذه الأمة من علمائها من الصحب والتابعين فمن بعدهم، إبقاء اللفظ على ظاهر معناه دون الخوض في الكيفية، وأن النزول حقيقي طالما نسب في ظاهر اللفظ ونصه إلى الرب جل جلاله، وأما الكيفية فلا يتخوض في ذكرها طالما حجب فيه النص هذا الباب من العلم عن عقول الخلق، فيبقى من الغيب الذي يؤمن به البشر وإن لم تدركه عقولهم على حقيقة الكنه كما تدركه الحواس. نعم.
قال رحمه الله: قال الواسطي رحمه الله: من توهم أنه بنفسه دنا جعل ثم مسافة، بل كلما دنا بنفسه من الحق تدلى بعدا، يعني عن درك حقيقته، إذ لا دنو للحق ولا بعد. وقوله: قاب قوسين أو أدنى، فمن جعل الضمير عائدا إلى الله تعالى لا إلى جبريل، على هذا كان عبارة عن نهاية القرب ولطف المحل واتضاح المعرفة والإشراف على الحقيقة من محمد صلى الله عليه وسلم، وعبارة عن إجابة الرغبة وقضاء المطالب وإظهار التحفي وإنافة المنزل والمرتبة من الله له صلى الله عليه وسلم. ويتأول فيه ما يتأول في قوله: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، قرب بالإجابة والقبول وإتيان بالإحسان وتعجيل المأمول.
نعم. أما قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في قوله سبحانه وتعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، فالقرب والإتيان ها هنا المنسوبان إلى الله عز وجل إنما حملا على معنى الإجابة والقبول والإتيان بالإحسان وتعجيل المأمول كما قال المصنف رحمه الله، ليس من باب العدول عن اللفظ، بل هو ما دل عليه السياق، لأنه جعل قربا في مقابلة قرب، وجعل إتيانا في مقابلة إتيان. أما تراه قال: من تقرب تقربت، ومن أتاني أتيته. فإذا كان تقرب العبد من ربه ليس القرب الحسي، وليس هو المشي على الأقدام، وليس هو القرب المحسوس بالمنازل والمكان، فإن المقابل أيضا يكون كذلك، فليس في شيء منه تأويل، بل هو إبقاء لللفظ على ظاهره، أن التقرب من العبد بالعمل الصالح والإيمان الصادق والتذلل والافتقار والانقطاع وصدق التوكل وملء القلب بكل أعمال القلوب المناطة بين العبد وخالقه. فإذا كان هذا المعنى في تقرب العبد من ربه، كان أيضا قرب الرب سبحانه من عبده في باب الموافقة لمثل هذا اللفظ في السياق الواحد أن يكون على معنى ما يقابل قرب العبد من ربه. فمن تقرب من ربه ذلا وعبودية وافتقارا أغناه الله عز وجل عطاء وهبة وإكراما. من تقرب من الله عز وجل بالسؤال والطلب والإلحاح تقرب الله له بالإجابة والقبول وإعطاء المأمول، فليس في هذا شيء من صرف اللفظ عن ظاهره أو حمله على معنى يقال فيه ينبغي أن تصرف سائر النصوص على مثل هذا المساق، فما دل عليه اللفظ بسياقه وبتمامه في أوله وآخره هو جري على نهج العرب في كلامها وعلى طريقة السلف أيضا في تفسير مثل هذه الألفاظ من النصوص التي لا توجب بحمد الله إشكالا ولا لبسا. قال المصنف رحمه الله: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، قرب بالإجابة والقبول وإتيان بالإحسان وتعجيل المأمول. فإذا فهمت ذلك انتهينا رعاكم الله إلى أن قوله سبحانه ثم دنا فتدلى تحتمل معاني ثلاثة، في كل منها كرامة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، على أي وجه حملتها؟ لأنك إما أن تقول ثم دنا جبريل على ما فسره ابن مسعود وعائشة ومروي عن ابن عباس رضي الله عن الجميع، فإن دنو جبريل إكرام أن يرسل الله أمين الوحي وسيد الملائكة وإمام أهل السماء من الملائكة الكرام يرسله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ثم يدنيه ويقربه منه، ولا شك أن في ذلك من الشرف والكرامة ما لا يخفى. وإن فسرتها أن الذي دنا هو محمد صلى الله عليه وسلم ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، إما اقترب ودنا من سدرة المنتهى، فيكون أيضا بلوغا لموضع ما بلغه قبله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا خلق من خلق الله قط. ألا ترى إلى اسمها سدرة المنتهى وإليها ينتهى علم الخلائق فلا يعرف ما وراءه؟ فأن يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القرب والتدني والتدلي، فإن هذا أيضا معنى عظيم من الكرامة المخصوصة برسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن فسرتها على الثالثة التي ربما ناقشها بعض أهل العلم ولم يروا ما يصح من ظاهر حديث أنس من رواية شريك ما يؤيدها، أن الدنو من رب العزة والجلال وأن القرب منه سبحانه، فذاك أعظم المعاني الثلاثة إكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأجلاها والله شرفا وأرفعها قدرا أن يكون هذا شيء من الكرامة يذكر في كتاب الله، أن الله جعله من الحفاوة بعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأيا كان وجه الآية ومعناها المحتمل ففي كل منها دلالة على عظيم قدر رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أكرمه الله به في قصة الإسراء، وعظيم رفعة ومنزلة يقال فيها ما يقال في كل مواطن الإكرام ورفعة القدر برسول الله عليه الصلاة والسلام، إنها شيء يزيد حبنا في القلوب لقدره عليه الصلاة والسلام، ويجعل إيماننا أعظم رسوخا بتعظيم نبي عظم الله قدره ورفعته في القلوب إلى حيث يليق به عليه الصلاة والسلام، رفع الله قدره وأعلى شأنه، فلا والله لا يليق به في المكانة في القلوب إلا أعلى أماكنها ذروة وسموا وعزا وإشرافا. وهذا جزء من معنى قوله سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فتوقيره واحترامه وإعزازه عليه الصلاة والسلام جزء من مقاصد بعثته التي بعثه الله بها، ونحن إذ نتدارس ذلك نزيد هذا المعنى ترسيخا في القلوب المؤمنة، نزيد الحب حبا والإيمان إيمانا والاتباع اتباعا والاستمساك بسنته استمساكا. كلما عظم قدره في القلوب عليه الصلاة والسلام زادت والله محبته وزاد الإيمان به، وزادت النفوس حرصا على الاستمساك بسنته والحيلولة بينما يصرف العبد عن هذا المعنى الكبير، فإنك تتمسك بعرى وثيقة تجعل في القلوب موضعا عظيما لائقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ناهيكم عن الشرف الذي يغمر القلوب المؤمنة، ألسنا من أمة هذا النبي الكريم الذي بلغ به من رفعة القدر وعظيم المنزلة عليه الصلاة والسلام ما سطره القرآن ونقرأه إلى يوم الدين؟ فارفع رأسك عبد الله أنك من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إن لنا من الشرف والفخر والكرامة بانتسابنا إلى أمته ما يجعلنا أعلى البشر هامة وأرفعها رأسا وأكثرها شرفا وفخرا، فلا والله ما نرضى بضيم ولا نسام بمذلة ولا هوان ونحن من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد أيها الكرام، فلا يزال في الحديث بقية في فصول هذا الباب العظيم الذي ساق فيه الإمام القاضي عياض رحمه الله فصولا مما تضمنه حادثة الإسراء من الكرامة والفضائل والمناقب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لينتقل بعد إلى جوانب أخرى من الكرامة جعلها الله للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء من المعاني كالكرامة والشفاعة والخلة والمحبة وسائر المعاني التي سنأتي عليها تباعا إن شاء الله، مما لا تزيد القلوب إلا حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تزيد القلوب المؤمنة إلا صدق إيمان به عليه الصلاة والسلام، ولا تزيد القلوب المحبة إلا كثرة اشتغال بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ومهما وقف العبد على عظيم هذه المعاني كانت صلاته على نبي الله صلى الله عليه وسلم على نحو أكمل وأتم، لأنها لن تكون صلاة وسلاما تتردد على اللسان بمعزل عن المعنى الكبير. لك أن تدرك الفرق بين أن تقول صلى الله عليه وسلم عبارة ترجو بها أجرا وحسنة وصلاة من ربك وهي حاصلة إن شاء الله، وبين أن تقولها عبد الله وأنت تقول صلى الله عليه وسلم مستشعرا أن الله يمطرك بكل واحدة 10 صلوات، مستشعرا أنك كلما قلتها أكرمك الله فرد عليك النبي صلى الله عليه وسلم السلام، مستشعرا أنك تصلي على عبد أحبه الله ورفع قدره، فلا تزيد بصلاتك عليه من ربك إلا قربا، وأنت تمتثل الأمر الكريم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم، وأنت تمتثل أيضا ذلك التوجيه النبوي الكريم أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإنك والله ما أن تذكرها إلا وأنت لا تقنع بصلوات معدودات. ليلة الجمعة يا كرام ساعات وتنقضي وستطوى بخيرها وشرها وبعملها الصالح وبغيره، فكم هو يسعد القلب أن ترى في صحيفتك يوم تلقى الله في ليالي الجمع صلاة وفيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك والله ستكون أسعد ما يكون العباد. لك المدائح تسمو في مقاصدها، لك المحبة في أسمى معانيها، صلى عليك إلهي كلما دمعت عين المحب وبات الشوق يبكيها. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلاة وسلاما دائمين أبدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، يا رب ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا. اللهم ربنا نسألك أمنا وإيمانا وسلامة وإسلاما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح وأرشد وسدد الآئمة وولاة الأمور يا حي يا قيوم. اللهم بعزتك وقدرتك نسألك يا ربي فرجا عاجلا ونصرا قريبا لأمة الإسلام في كل مكان. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى ورسولك المجتبى محمد بن عبد الله قرة العيون وبهجة القلوب، وصل يا رب وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.